أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يمكن أن تتسم العلاقة بين الإنسان والإنسان بسمات مختلفة. فأنا ابن فلان وأبو فلان وأخو فلان، هاي علاقة. أنا من هذه المنطقة، هذه علاقة. أنا أستاذ فلان وتلميذ فلان، هاي علاقة. ولكن الصبغة الأساسية في العلاقة بين الإنسان والإنسان علاقة الهدف. حينما يكون الإنسان هدف في حياته فإن من يشاركونه في هذا الهدف هم الأقرب إليه. وهكذا المؤمنون تتسم علاقتهم ببعضهم العلاقة الأساسية بهذه السمة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه الصبغة أنهم مؤمنون جميعا، تتوافق آراؤهم، تتناغم أهدافهم، تتناسب أرواحهم. الأرواح جنود مجلدة، فما ائتلف منها ائتلف وما اختلف منها اختلف، من عالم الذر وإلى يوم القيامة وإلى الجنة، إخوان على سرر متقابلين. هذه هي العلاقة. سورة الأنفال تكاد تكون سورة القتال، ولكن القتال الهادف، القتال من أجل المبدأ، القتال الذي لا يسحق سائر الأهداف الإنسانية. وإذا وفقنا الله واستطعنا بفضله وجوده أن نكمل المشوار في الليلة القادمة من تشرفنا بالتدبر في سورة الأنفال، لعلنا نوفق أن نمر مرورا خاطفا ونبين المحطات التي بينها ربنا في سورة الأنفال للقتال. من المحطات الأساسية الأمة التي تقاتل، من هم؟ أولا الحرب في الإسلام ليست حرب لفئة خاصة، يعني شنو؟ يعني الدول في العالم كلها وحتى في البلاد الإسلامية قديما وحديثا تشكل قوة للحرب، إما عبر الجندية الإلزامية وإما عبر الانتماء إلى القوة العسكرية، انتماء حر كما الآن في العراق، أو عبر أي طريقة أخرى. فالجيش هم فئة خاصة في المجتمع، تتميز هذه الفئة بالتفرغ للدفاع عن البلاد. لكن يبدو من خلال دراستنا لروح القرآن وروح الأحكام الإسلامية وروح سيرة النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد أن القتال ليس هناك فئة خاصة، الناس كلهم جيش، وهذا أرقى طريقة للدفاع. وللحديث في هذا الموضوع مجال آخر، ولكن في نهاية هذه السورة المباركة ربنا يبين من هم الذين يدافعون عن الدين. الذين يدافعون عن الدين الأمة الإسلامية، المجتمع الإسلامي. من هم هؤلاء وما هي صفاتهم؟ هل هناك صفة عنصرية عندهم؟ أهل مكة، أهل المدينة، سادة، قريش، من أوس، من خزرج، من ليست هناك صفة خاصة، إنما بصورة عامة الإنسان كإنسان. بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، فلان من كل مكان، من كل القبائل، من كل العناصر إلى آخر. ما الذي يربط بين هذا وهذا؟ الذي يربط بين هؤلاء هو الولاء للدين. الولاء للدين، ولاية الدين، وأولياء الآخرين، هذه تسلسل. يعني هؤلاء كلهم جميعا تحت خيمة واحدة هي ولاية الله سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك فهو مجرد هوامش. ما هي صفات هؤلاء؟ أولا صفة الإيمان، ثانيا صفة الهجرة. ليش؟ لأنه لابد أن يتكتلوا وأن يجتمعوا في مكان. واحد مؤمن ولكنه لا يهاجر إلى دار الهجرة إلى النبي، مثل بعض المسلمين أسلموا وهم في مكة لم يهاجروا المدينة، ذول ما عندهم نصيب في الولاية، لأنه من شروط الولاية الوضع الجغرافي أنه يكونون في منطقة واحدة. ثانيا هؤلاء حينما يجتمعون لا فرق بين المهاجر و النصير والأنصار، يعني ماذا؟ أهل مكة مجموعات أشراف أبطال كانوا في مكة يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، هاجروا إلى المدينة المنورة، وهناك أما في المدينة مجموعة ناس آمنوا، ولكن هم في بيوتهم، هم في مواقعهم، هم في أملاكهم، هؤلاء فقراء. لكن انظروا أن الإسلام كيف آخى بينهم، كما آخى بين الأوس والخزرج بعد 300 سنة من الحرب أصبحوا إخوة، كذلك آخى بين ذاك المهاجر وهذا النصير، وتآلفوا وتحاببوا وأصبحوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
الله أكبر،
بنيان قوي ومرصوص حتى ظاهره مشي في ثغرات وفي شيء يجعل خلاف بين هذا وذاك، بحيث أنه أصلا ما تشوف. أنا فد بصيرة لأستوحيها من هذه حقيقة هذا المجتمع المدني على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتساءل وين أكو مثله في العالم اليوم؟ أكو شبيه إليه؟ أقول بلى، الشبيه إلى الحوزات العلمية. الحوزات العلمية تجد لا فرق بين إنسان وإنسان، كلهم كأنهم انصهروا في بتقة واحدة. وهذه الحالة، حالة الانصهار، تعطيهم ميزة كبيرة أنهم لا ينتمون إلى موقع انتماء كلي، يعني ينتمون إلى المواقع لكن لا يتأثرون بسلبياتها. كل قوم في العالم بسلبيات وبإيجابيات، لكن هؤلاء يقتبسون الإيجابيات لكن ما يتأثرون بالسلبيات. فترى الواحد من عندهم من بلد غريب يمكن اسمهم مثل ما سامعه يصير مرجع أعلى للأمة. بعض مراجعنا، أحد أبناء المراجع الله يرحمهم السابقين في النجف الأشرف، هو نقل لي قال: مات أبويا وكان مرجع، وربما لفصل مرجع أعلى، وأبناء العراق ما كادوا يتلفظون اسمه، حتى اسمه ما كان يعرفه، سوى مرجع. مناطق مختلفة انصهروا في بتقة الدين. هذه نقطة. نقطة ثانية، هناك علاقة بين الإنسان والإنسان لا يمكن تجاهلها ولكنها ثانوية، علاقة الرحم. ربنا يقول: والأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله. علاقة الرحمية علاقة لابد أن تكون، وطبعا هذه علاقة الرحم تبدأ من الأسرة الصغيرة، زوج وزوجة، ومن ثم الأولاد، ومن ثم الأخوال والأعمام والأولاد، وإلى أن يصير فخذ، ثم عشيرة، ثم قبيلة، ثم شعب. هؤلاء هذه علاقة أيضا ما ننساها، بس هاي يجب أن تكون تحت راية الولاية الإلهية. الولاية الإلهية هي العلاقة المثلى. وربنا سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك. انتبهوا إلى كلمة الرب سبحانه وتعالى في الآية الكريمة المعروفة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك شعوب معترف، الشعب هو أكبر تجمع بعد القبيلة، تسلسل أسرة، أسرة الكبيرة، ثم الفخذ، ثم العشيرة، ثم القبيلة، ثم الشعب. ثالثا، بالنسبة إلى نظرة الإسلام إلى غير المسلمين، هم أيضا نحن ننظر إليهم ليس من زاوية انتمائهم، عنصرهم، حزبهم، بلدهم، قوميتهم، هاي الزوايا. نحن ننظر إليهم من زاوية ولائهم، من زاوية إيمانهم، من زاوية أهدافهم. لذلك الكفار نعتبرهم كلهم حزب واحد، أمة واحدة، لا فرق بين كافر وكافر. هذا ينتمي إلى هذا الدين، ذاك ينتمي إلى ذاك الدين، ذاك ينتمي إلى هذا الحزب، كلهم نحن نعتبرهم راية واحدة ونتعامل معهم معاملة واحدة. انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من مبدأ أن ما يجمع الناس ليس العنصر وليس القوم وليست المصلحة، إنما ما يجمع الناس ما هو؟ ما يجمع الناس هو غايته، أهدافه، مبادئه. لأن مبادئ هؤلاء الكفرة مبادئ مشتركة فيما بينهم، نحن نعتبرهم كأمة واحدة. هذه الحقائق نقرأها في الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة. ربنا يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبدو نحن عقبنا آيتين حسب الظاهر، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لا بأس أن نتدبر في هاتين الآيتين اللتين كان لابد أن نقدم بحث فيهما، وهي مرتبطة بالأسرى. طبيعي، هاي نهايات الحرب، الحرب تنتهي إلى هزيمة الكفار، انتهت إلى هزيمتهم، نتساءل ماذا نفعل بالأسرى. هنا لفتة مهمة جدا أريد أن تنتبهوا إليها. اللفتة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ولأنه خلق الإنسان فهو يحترم الإنسان، يكون له حق. الأسير لا ننظر إليه كعدو، لا ننظر إليه كمحارب ضده، ننظر إليه كإنسان. فإذا هذا الأسير آمن يصير أخونا. عجيب، بالأمس كان سيف بيده ويحاربني أخونا، وشخص اسمه وحشي، هذا الوحشي كان عبد لهند، وهند أغرته وقتل حمزة سيد الشهداء، ليس فقط قتله وإنما مثل به وأعطى كبده لهند حتى تأكله، يعني فالشيء غريب. هذا الوحشي بعد فترة طويلة اجى إلى المدينة، اجى يتمثل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وحشي أسلم، تقبلني؟ النبي اللي تأثر ربما من شهادة حمزة أكثر من أي شيء آخر، حتى قيل عنه أنه قال: لو أظفرني الله بقريش أو مثلنا بسبعين واحد، الله قال: تعفو أحسن، قال: أعفو، عفوت. فباوعه قال: ما يخالف، أقبل إسلامك لكن غيب وجهك عني بعد ما أشوف. ليش؟ لأن كل ما يشوفه يتذكر عمه حمزة، ويتذكر ذاك المنظر الرهيب الذي جاء النبي ووقف على جسد حمزة ورآه بتلك الصورة. قبل إنسان كإنسان، الإسلام لا ينظر إلى الإنسان من خلفياته، ينظر إلى طبيعته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للأسرى: إذا أنتم قلوبكم صافية وتأتون إلى الإسلام، إحنا الآن يمكن نأخذ منكم فدية، يمكن جرحتم في الحرب، يمكن عذبوكم لفترة، يمكن قيدوكم، لكن الله يعطيكم أكثر مما أخذ من عندكم. وهي قصة حلوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد حرب بدر، هكذا يفسرون يكتبون، بعد حرب بدر أخذوا 70 أسير من الأسرى اللي أخذهم النبي، عمه عباس وأولاد عم عقيل ونوفل، فقيدوا عباس بقيد، وعباس هيكل عظيم كان،
فأخذوه قيدوه خلوه بمكان. النبي نام لكن ما يجي نوم يقعد. قال يا رسول الله ليش متنام؟ قال آهات عباس متخلينا نام، عمه يتأوه بالقيود ما يقدر ينام عدل وهو ابن نعمة. فراحوا فتحوا قيوده والنبي نام صلى الله عليه وسلم. بعدين جاء قال له عباس شو تريد؟ واحد من الثلاثة، لو نكتلك، لو تسلم، لو تفدي نفسك. قال أفدي بس ما عندي فلوس. قال ما عندك فلوس؟ قال لا ما عندي. قال هاي الفلوس اللي خليتها يمه بالفضل زوجته، وقلت لها إذا أنا قتلت أعطي الأولاد، ما عندك يا هاي. هاي الفلوس هالمقدار هالمقدار، أعطاه كل التفاصيل. وقال ما حد يدري عن هاي الفلوس، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال خب تفدي نفسك وتفدي أولاد أخوك. قال لا بأس، أعطى الفلوس. هو ما أسلم، راحت الأيام، جت الأيام، أجى المدينة وبقى في المدينة وراحت الأيام، جت الأيام، المسلمون انتصروا في مكان، جابوا فلوس كثيرة وذبوها في دراهم في مكان قدام النبي. النبي قال عباس تعال، إجي. قال افرش عبايتك قد ما تقدر من هالدراهم وخذ. هو هم كان تاجر ويعرف قيمة المال، قام يشبق المال بمقدار ما كان ردائه لزم، أخذ الفلوس. النبي قال له هذا اللي أعطاك مكان ذاك اللي بديه، هذا أحسن من ذي شيء. وهذه الآية الكريمة نقرأها، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخذ من عندك دراهم، شوف ايش قد دراهم حصلت، ويغفر لكم. وأهم شيء أنه تاريخ الأسود اللي كان عندكم في محاربة الدين كل يمحى، والله عليم حكيم. ويغفر لكم والله غفور رحيم. هنا كانت هناك ملاحظة، قال يا رسول الله هذول الآن يجون يعطوك فلوس بعدين يردون لتحكم العدو. الله سبحانه وتعالى قال وأن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هذول خونة قبلهم كانوا خونة، لكن مثل ما فادتهم خيانتهم، ما فادتهم أمكانتهم، فأمكن الله، فأمكن منهم، يعني الله أمكن منهم، أعطاك مكنة وخلاك تنتصر عليهم في المستقبل، لم تنتصر عليهم لا تخاف يعني، والله عليم حكيم. شوفوا هنا وفي آيات سابقة ذكرت لكم أصلا ماكو في الإسلام روح الانتقام، عصبي أبدا. مكان الآية اللي قريناها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لا تخاف. الإسلام روح السلام، روح الانفتاح. بعدين ربنا بيّن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذول مجموعة صفاتهم هاي، أولا إيمان، ثانيا الهجرة، أي مكان يكون قومه يترك، قومه يترك بلده يترك وطنه ويهاجر. وثالثا الجهاد بالمال وبالنفس في سبيل الله. هذول فئة. أكو فئة ثانية والذين آووا ونصروا. فئة ثانية مثل أهل المدينة، هذول أهل هذه المنطقة، وهذول استقبلوا المهاجرين وعطوهم إيواء حسب تعبيرنا اللجوء. أولئك بعضهم أولياء، هؤلاء وهؤلاء يصير بعضهم أولياء، كتلة واحدة. لتقول هذا مهاجر وهذا أنصاري. هسه إذا نريد نشبهه بواقعنا بشكل خاطف، أتكلم في الموضوع وموضوع طويل، حكومة إسلامية تتشكل في مكان، الأحرار في العالم يجتمعون هناك، كل واحد طالع من بلده جاي هنا، أهل هاي الحكومة، أهل هذا البلد اللي شكلوا حكومة إسلامية وانتصروا يجب أن ينظروا إلى هذا المهاجر كأخ كنصير، لا ينظر إلى هذا أجنبي غريب. أهل المدينة كان بإمكانهم أن ينظروا إلى أهل مكة هكذا، ولذلك المنافقين شنو صار؟ قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقين ما كانوا يفتهمون وحدة الإسلامية وحدة الأمة، لذلك يقول إحنا وين هم؟ ذولا إجوا أذلاء، إحنا استقبلناهم. فالله بيّن أن هذا مو منطق صحيح. المنطق الصحيح أن هؤلاء أصبحوا جزء، إذا مجموعة إجوا في البلد المحرر باسم الإسلام وتحت راية الإسلام يجب أن ننظر إليهم نظرة أخرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى أهل مدينة، قال من بعدي راح يجون ناس يتعلمون الدين هنا. وين؟ في المدينة. فعلا حوزة العلمية في المدينة أولى الحوزات في عهد النبي ومن بعد النبي وإلى فترة طويلة. فهذول ضيوفي ترى جلواركم عليهم. أهل مدينة إذا رأوا واحد غير مدني يجي السكن في المدينة، إذا واحد يجي يزور يطلع واحد يجي يقعد، كان يقول أهلا بضيوف رسول الله، أهلا بضيوف رسول الله. كان حتى ربما يقدموهم في حوائجهم يستضيفوهم، وهي صفة الإسلام. تصور شخص صار مؤمن في بلد من البلاد ولكن لم يهاجر، إذا لم يهاجر ما تكتل مع المسلمين في كتلة واحدة في مجتمع واحد، هذا ما يصير من الأمة. بس إلى حق واحد، الحق شنو؟ هو أنه إذا عذب في بلده واستغاث بالمسلمين حقه على المسلمين أن يغيثوه، يغيثوه ضد منه؟ ضد ليش الدولة. لكن هنا سؤال خطير ومهم جدا، وهو الآن افترضنا فد واحد موجود في بلد، في ذلك البلد هذا الرجل مؤمن صار، لكن دولة أخذته وذبته بالسجن وتريد أن تعدمه كما يحدث. أنا في هاي الدولة، دولة الإسلامية قاعد، فهو يستنصرني، لكن أنا عندي مشكلة. المشكلة شنو؟ أنه إذا أنا حاربت هذه الدولة يصير عندي مشكلة في شنو؟ يعني أدخل في حرب، مع أنه أنا عندي ميثاق مع هذه الدولة، ميثاق يعني معاهدة، معاهدة عدم الحرب. فماذا أفعل؟ الله يقول حسب هذه الآية أن مصلحة الدولة أهم من مصلحة الفرد. إذا أنت عندك ميثاق نفس تدخل، إذا ما عندك ميثاق روح أنقذها. تبعتوا؟ أي جدا مهمة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لازم أنتوا تنصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وهذا مبدأ مهم من مبادئ السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، أنه الدولة الإسلامية تحترم المواثيق والمعاهدات. في الجانب الآخر كما أن المؤمنين كلهم كتلة واحدة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه إذا ميزتوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مثلا أكو جماعة يقولون الشرق أفضل لنا من الغرب، أكو جماعة يقول الغرب أفضل لنا من الشرق، أكو جماعة يقول اليهود أحسن من النصارى، أكو جماعة يقول النصارى أفضل من اليهود. الإسلام نهانا من ذلك. الكفر ملة واحدة، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وين التأثير؟ أولا حينما الجماعة فضلوا بعض الكفار على بعض، هؤلاء الكفار تداخلوا مع الحالة الإسلامية وأفسدوا فساد طريقتهم. أولا فساد فكري يسمونه فتنة، وثانيا فساد اقتصادي سياسي اجتماعي. وإحنا في هذه الطريقة يمكن نسبب استعداء الآخرين.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
ربنا سبحانه وتعالى يبين أن المؤمن الذي يهاجر يؤمن، يهاجر يقاتل، والمؤمن هو الذي يأوي وينصر. هؤلاء لهم الإيمان الحقيقي. ولكن في الآية الأخيرة ربنا لا يترك الإشارة إلى قضية هامة، وهي قضية العلاقات التي تؤسس على أساس أنا أسميها بالعلاقات الطبيعية، يعني علاقة بين إنسان وإنسان. قد تكون علاقة حضارية وقد تكون علاقة طبيعية. علاقة الحضارية يعني علاقة المبدأ، علاقة المصلحة، علاقة الفكر الواحد، الغاية الواحدة. علاقة الطبيعية مثل شنو؟ مثل هذا ابن عم هذا، ابن خال هذا، عشيرة وما أشبه. الإسلام لم ينفي هذه العلاقة.
قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.
اللي يكون من أي مكان في العالم يجي إذا يهاجر لك ويصير من جزء من عندك، لا تميز بينك وبينه.
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
نعم الأرحام عندهم خصوصية.
ويقال أن هذه الكلمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه الكلمة حقيقة نسخت التوارث بين المسلمين جميعا. التوارث يكون بين أولي الأرحام من المسلمين. إن الله بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل ختام هذه السورة الكريمة ختام خير، ويرزقنا من لديه بركة في عمرنا، بركة في نعمه علينا، وحسن العاقبة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.